صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وعلى محمد. كان الكلام فيما ذكره فخر المحققين حينما ذكر أن المسألة في المقام تبتني على القول بالناقل، وأما إذا قلنا بالكشف فلا يصح الكلام السابق. انتهى الكلام الآية العبارة نقراها. قال: وعلى القول بأن إجازة المالك كاشفة، إذا قلنا بالكشف، فإذا أجاز العقد كان لا، إذا مالك الكتاب في مثالنا المتقدم بناء على الكشف يمكنه أن يجيز العقد الثاني، كما يمكنه أن يجيز العقد الأول. لماذا؟ لأنه بالإجازة يكون مالكا للثمن من حين شنو؟ من حين العقد. فيقبض الثمن والتسليط المجاني من قبل المشتري للبايع، تسليط البايع على الثمن الغاصب على الثمن ويقبض للغاصين، هذا يكون متأخر عن من؟ عن إنشاء العقد. بعبارة أخرى، أن المشتري عندما أقبض الثمن أقبض ما لا يملكه. لماذا؟ لأنه سبق أن ملكه ماذا؟ صاحب الكتاب. الإجازة تكشف عن هذا، الإجازة بناء على الكشف تكشف هذا عن دخول الثمن في ملك صاحب الكتاب من حين إنشاء العقد. فالمالك إذا أقبض الثمن للغاصب هذا ما يكون تسليط مملك، لأن المشتري لا يملك الثمن بناء على شنو؟ على الكشف، وإنما يملك الثمن بناء على من؟ على الناقل، لأنه لا يكون المشتري صاحب الكتاب مالكا للثمن بناء على الناقل إلا بعد شنو؟ إلا بعد الإجازة. أما قبل الإجازة فالثمن باق على ملك مالكه، فإذا أقبضه للغاصب وسلط الغاصب عليه أن يجي مسألة التسليط المجاني، وحينئذ يملكه الغاصب، فإذا اشترى به شيئا هذه معاملة لا علاقة لصاحب الكتاب بها حتى يجيزها. قال: على القول بأن إجازة المالك كاشفة، فإذا أجاز العقد كان له، كان له يعني من أجاز العقد يعني مالك الكتاب المالك الأصلي كان له. ويحتمل أن يقال، أجيب بترقى أكثر فخر المحققين ويقول: لا، أكو احتمال نقول بأنه كان له حتى على الناقل، حتى على الناقل كان له أيضا، واضح؟ يعني حتى على الناقل يمكن لمالك الكتاب أن يجيز العقد الثاني، ملتفتين؟ فيجيز العقد الثاني لأنه ماذا؟ لأنه يملك، هذا صاحب الكتاب يملك قبل التسليط المجاني، كما قلنا ذلك على الكشف أيضا نقول أو نحتمل بناء على من؟ على الناقل. قال: ويحتمل أن يقال، يعني بناء على النقل لهذا الترقي، يعتبر أن أن يقال لمالك العين من هو صاحب الكتاب حق تعلق بالثمن، مالك العين له حق تعلق بالثمن حتى على النقل، فإن له إجازة البيع وأخذ المثمن، كأنه هذا أشبه بتعليل تعلق حق مالك الكتاب بالثمن، وهو شنو؟ أن له إجازة له إجازة هذا البيع قبل التسليط المجاني، له إجازة هذا البيع، ليس له إجازة بلا أشكال صاحب الكتاب له إجازة هذا. الثمن هذا حق إجازة هذا البيع، كأنه يعتبر هذا حق لمالك الكتاب. سبب تملك الغاصب اللي هو شنو؟ سبب تملك الغاصب الإقبار، اللي هو الإقبار، هذا الحق ثابت للمالك الكتاب قبل الإقبار من حين إنشاء العقد، هذا الحق يكون ثابتا عن له. لماذا؟ لأنه من حين إنشاء العقد كان له أن شنو أن يجيز أي كان له أن يجيز كأنه تطيع حق في الثمن في أنه يتمكن بالإجازة أن يدخله في شنو في ملكه. واضح هذا كأنه حق له تعلق بالثمن. هذا الحق الذي لمالك العين المتعلق بالثمن بناء على النافل حتى بناء على النافل هذا الحق مقدم على حق شنو على حق الغاصب مقدم على سبب تملك الغاصب اللي هو شنو الإقبال. كأنه يريد يقول ماكو فرق بين الكشف وبين شنو وبين النافل. غاية الأمر أنه بناء على الكشف مالك الكتاب يملك الثمن من حين إنشاء العقد بناء على الكشف وتملك يكون سابق على تملك الغاصب بالإقبال. واضح. بينما بناء على النقل هو ما يملك الثمن من حين إنشاء العقد وإنما يملك بعد الإجازة لكنه له حق تعلق بالثمن. نوع من حق من الحقوق تعلق بهذا الثمن. هذا الحق من يجي شكل ما قلنا من يجي من أن له إجازة هذا البيع وإدخال الثمن في شنو في ملكه. هذا كان ينتج له حق متعلق بالثمن. فهذا الحق شوف ثابت من حين إنشاء العقد. هذا الحق ثابت من حين إنشاء العقد فيكون أيضا سابقا على من على سبب تملك الغاصب. لاحظ العبارة قال أن يقال ويحتمل أن يقال لمالك العين حق تعلق بالثمن فإنها أشبه بالتعليل. شلون تعلق بالثمن بناء على النافل؟ يقول فإن له إجازة البيع وأخذ الثمن له وأخذ الثمن وحقه هذا الحق مقدم على حق الغاصب اللي يحصل بيش هي شنو الإقباض والتصريف المجاني. لأن هذا الحق لمالك الكتاب ثابت من حين إنشاء العقد مقدم على حق الغاصب. لا تقدم حقيقي إنشاء العقد والإقباض. لا بعدين يجي التعليل بعدين يجي وحقه مقدم على حق الغاصب لأن الغاصب ما يخالف. هذا التعليل لهذا لكن تركه. لكن التعليل الأول التعليل الثاني. التعليل الأول هو ماذا؟ هو أن هذا الحق ثبت للمالك من حين إنشاء العقد وهذا متقدم عبر عن عليه من متقدم على سبب تملك الغاصب فيكون حال النقل حال الكشف. الشيء الثاني اللي يقرا هذا يقول لان الغاصب يعني ايش نقرا العباره وحقه اي حق المالك مقدم على حق الغاصب لان الغاصب يؤخذ باخس الاحوال. مساله اخرى ان الغاصب يؤخذ باخس الاحوال واشقها عليه والمالك ماخوذ باجود الاحوال. فذكر سببين لماذا لإثبات جواز إجازة العقود المتتابعة المتتالية للمالك حتى بناء على من على الناقل فضلا عن الكشف. ثم قال ولا صح عندي مع وجود عين الثمن مع بقاء عين الثمن وعدم تلفها للمشتري العالم أخذه. المشتري العالم بالغاصب يجوز له شنو استرجاع العين من الغاصب مع بقائها ومع التلف ليس له الرجوع به. مع تلف العين لا يجوز للمشتري ان يرجع بالعين عمل غاصب فيطالبه ببدلها. انتهى كلامه. يقول وظاهر كلامه أنه لا وقع للإشكال على تقدير الكشف بل هو حاول حتى على تقدير النقل يدفع شنو يدفع الإشكال فضلا عن الكشف. إذن على الكشف لا وقع لهذا الإشكال المتقدم. وهذا المصنف يقول هو المتجه هو الصحيح إذ حينئذ يندفع ما استشكله القاطر والشهيد. يقول حينئذ يندفع كما بينا ما استشكله القاطب والشهيد بأن تسليط المشتري للبائع على الثمن, تسليط المشتري للبائع على الثمن على تقدير الكشف تسليط على ما ملكه الغير بالعقد السابق على التسليط. موجي ما ذكره القاطب وما ذكره الشهيد بل يندفع بناء على الكسب. بما لا يندفع؟ بأن تسليط المشتري الغاصب على الثمان هذا تسليط على ما لا يملكه المشتري, وإنما هو سلط الغاصب على ما يملكه الغير. من الغير؟ مالك الكتاب, مالك الأصلي بناء على الكشف. تسليط على ما يملكه الغير, يملكه الغير بماذا؟ يملكه بماذا؟ بالعقد, بنفس العقد بناء على الكشف. والعقد سابق على من؟ على الإقبال والتسليط المجاني. بأن تسليط المشتري للبائع على الثمن يندفع. شلون يندفع؟ ما ذكره بهذا الشيء يندفع. بأن تسليط المشتري للبائع على الثمن على تقدير الكشف تسليط على ما ملكه الغير اللي هو المالك الأصلي بالعقد السابق ملكه, بالعقد السابق على ماذا؟ على التسليط الحاصل بالإقبال. واضح؟ فإذا انكشف ذلك بالإجازة, احنا ما كنا ندري, أجاز بعدين المالك فانكشف أنه كان يملك الثمن من حين العقد. فإذا انكشف ذلك بالإجازة عمل مقتضى وأثر أثرا, يعني شنو؟ أصبح صاحب الكتاب مالك للثمن من حين العقد, فالمشتري سلط الغاصب على ما ملكه الغير. وإذا تحقق الرد, أما إذا مالك الكتاب رد المعاملة ما جاز المعاملة, إذا تحقق الرد انكشف كون ذلك تسليطا من الشنو؟ من المشتري, لأن رد ذاته ما جاز العاقد, فيبقى الثمن ملك من؟ ملك المشتري. فإذا سلط الغاصب عليه حينئذ سلطه على ما يملك. حينئذ تجي مسألة أنه يجوز له الرد مطلقا أو لا يجوز له مطلقا, ونفصل بين التلف وعدم التلف. انكشف كون ذلك تسليطا من المشتري على ما له فليس له أن يسترده بناء على ما نقل من الأصحاب, لأنه ليس له الرد استرجاع. نعم, على القول بالنافل يقع الإشكال في جواز إجازة العقد الواقع على الثمن. يقع الإشكال في إجازة العقد الثاني, سميناه العقد الواقع على الثمن. يعني شنو هو العقد الثاني اللي هو في مثالنا السابق بيع القلم بالدينار, أو قل شراء القلم بماذا؟ بالدينار. هو هذا الغاصب وخذ الدينار من المشتري عندما باع الكتاب, خذ الدينار اشترى به شنو؟ قلما. هذا العقد الثاني يقع اشكال بناء على النقل في ان مالك الكتاب يقدر يجيزه او ما يقدر يجيزه. وتقدم الاشكال السابق على المصنف بصوره بعباره جديده بعباره اخرى, وهو دور يبين اشكال الدور. قال: نعم, على القول بالنقل يقع الإشكال في جواز إجازة العقد الواقع على الثمن اللي هو شراء القلم بماذا؟ بالدينار. لأن هذا وجه الإشكال, من نفس الإشكال السابق لكن يبين به بيان آخر, لأن إجازة مالك المبيع له علمًا للعقد الثاني. إجازة مالك المبيع مالك الكتاب للعقد الثاني موقوفة على تملكه للثمن. هذا التوقف واضح ولا لا؟
واضح, لأنه إذا ما تملك الثمن ويكون أجنبي عن هاي
المعاملة. مالك الكتاب إذا ما كان مالك للدينار شو معنى يجيز هذا العقد؟ إذا مات ما كان مالك للدينار والقلم أيضا ما هو مالك، فيصير هو شنو أجنبي عن هالمعاملة الثانية. فمتى يستطيع أن يجيزها؟ إذا ملك الدينار، إذا كان مالك للدينار. إذن إجازته لهذا العقد موقوفة على تملكه للدينار، وتملكه للدينار موقوف لمن؟ على الإجازة. فيلزم الدار توقف ثاني واضح. هو شو وقت يتملك الدينار؟ أجاز العقد، أجاز العقد الثاني أو الأول مقبر بينهما. إذا أجاز الثاني قلنا إجازة الثاني تستلزم إجازة شنو؟ الأول. حينئذ يدخل الدينار في شنو؟ في ملكه. واضح؟ حينئذ يدخل الدينار شنو؟ في ملكه. بناء على النقل الدينار يدخل في ملكه شو وقت؟ بعد الإجازة. إذا تملكه للدينار موقوف على الإجازة. هذا نقول بناء على النقل. اما بناء على كيف تملكون الدينار موقوف على الاجازه؟ لا، ما موقوف على الاجازه، الاجازه كاشفه، مجرد كاشفه، مجرد كلمه ترى الواقع، لكن هي مو دخيله بالواقع، الواقع ما موقوف عليها، وانما هي كاشفه عن ماذا؟ عن تحقق الملكيه من حين العقد، من دون ان تكون هي دخيله لا بنحو الجزئيه ولا بنحو الشرطيه. إذا تملكه للدينار، تملك بايع الكتاب للدينار ليس موقوفا على الإجازة بناء على الكشف. ولذا ما يجي إشكال الدور بناء على من؟ على الكشف. لكنه موقوف على الإجازة بناء على من؟ على الناقل، لأن الإجازة جزء أو شنو؟ أو شر. فبالنتيجة تملك للدينار موقوف على الإجازة، والحال أن الإجازة موقوف على من؟ على تملكه للدينار، لأنه لو لم يتملك الدينار يكون أجنبيا على العقد الثاني، فلا معنى لأن يجيزه. قال: لأن إجازة مالك البيع له للعقد الثاني موقوفة على تملكه للثمن، لأنه قبلها أجنبي عنه. واضح؟ لو قال قبله أعتقد العبارة تكون أوضح، لأنه قبله يعني قبل تملكه الثمن يكون شنو؟ أجنبي عن من؟ عن العقد الثاني، أجنبي بالمرة إذا ما تملك الثمن. والمفروض أن تملكه الثمن موقوف على الإجازة على القول شنو؟ بالناقل. فيلزم الدور. هذا يجي على النقل، يقول يجي إشكال في إجازة العقد الثاني، وكذا الإشكال في إجازة العقد الواقع على المبيع، يعني العقد جاءه الأول بيع الكتاب بالدينار، أم يجي الإشكال بناء على الناقل. وكذا الإشكال في إجازة العقد الواقع على المبيع بعد قبض البايع الثمن، هاي بعد قبض متعلق بالإجازة، يعني وكذا الإشكال في إجازة العقد الواقع على المبيع إجازة متى؟ بعد قبض البايع الثمن أو بعد إتلافه إياه. مرة يقبض البايع، البايع مقصود بين الغاصب، مرة يقبضه ومرة شنو يتلف عنده، أو بعد إتلافه إياه على الخلاف في اختصاص عدم رجوع المشتري على الثمن بصورة التلف وعدمه، يعني عدم اختصاصه بصورة التلف، وإنما يجوز له الرجوع شنو مطلقا تلفه شنو أو لم يتلف على هذا الخلاف، لأن هذا تعليل علمان. وكذا الإشكال، وكذا الإشكال في إجازة البيع الأول العقد الأول. لماذا هذا الإشكال؟ لأن تسليط المشتري للبايع على الثمن بناء على النقل قاعد نتكلم قبل انتقاله الى مالك المبيع بالاجازة او لا يتلقى العبارة، لان تسليط المشتري للبايع على الثمن متى صار تسليطه؟ قبل انتقاله الى مالك المبيع بالإجازة، فيكون تصريف مجاني، يكون مملك، يكون هبة، فالغاصب يملك شنو؟ يملك الثمن. اذا ملك الثمن يجي اشكال شنو؟ اشكال شنو هو كان اشكال في البيع الاول؟ انه هذا بيع بلا ثمن ولا يكون قابل شنو؟ بالإجازة. هذا الاشكال كان ان هذا بيع بلا ثمن، الدينار ليس عوضا عن الكتاب، ما في معارضة بين الدينار وبين الكتاب، وانما الدينار دفع مجانا الى الغاصب، فالبيع بلا ثمن وهو غير قابل لحقوق الإجازة. قال: فلا يبقى مورد للإجازة. وما ذكره في الإيضاح، بعد أن قرر المصنف هذا المطلب أنه على الكشف ماكو إشكال، على النقل يجي الإشكال في إجازة مالك الكتاب للبيع الثاني وإجازة مالك الكتاب للبيع الشنو الأول، بعد أن ذكر هذا جاء المطلب اللي ذكره بعض المحققين ليحاول أن يدفع الإشكال بناء على النقل، إجا قال ناقش. قال: وما ذكره في الإيضاح من احتمال تقديم حق المجيز، هذا بناء على من؟ على الناقل. والناقل ذكر ايضا بناء على الناقل ان مو ملك المجيز متقدم على شنو؟ على سبب ملك الغاصب، وانما حق المجيز المتعلق بالثمن متقدم على شنو؟ على ملك الغاصب. وش قال؟ من احتمالي، ويحتمل، قال ويحتمل من احتمال تقديم حق المجيز لأنه أسبق، أي واحد، وأنه أولى من الغاصب المأخوذ بأشق الأحوال، هل ذكر اثنين؟ فإحنا الغاصب نقول ما يملك ونقدم حق المجيز، فالمجيز هو الذي يملك الشنو؟ يملك الثمن، وإذا ملك الثمن بعد ما في مشكلة، يتمكن من إجازة الأول ويتمكن من إجازة الشنو؟ الثاني، فيندفع الإشكال. هيك ذكر مصنف يقول: فلم يعلم له وجهان بناء على النقل، ليس له وجه بناء على النقل، لأن العقد جزء سبب، جزء سبب التصليب، جزء سبب لتملك المجيز، أو جزء أتكلم عمتي جزء سبب لتملك المجيز بناء على من؟ على دلياء، على السنه، على الناقل. والتسليط المتأخر عنه علة تامة لتملك الغاصب، فكيف يكون حق المجيز أسباب؟ قل بناء على الناقل، العقد يكون ماذا؟ العقد يكون شنو؟ جزء سبب لتملك مالك الأصيل، جزء سبب على الناقل، جزء الآخر ياهو الإجازة المتأخرة، هذا جزء السبب لملكية ماذا؟ صاحب الكتاب، بينما التصليط المجاني علة تامة لملكية ماذا؟ الغاصب. فيا المتقدم، واضح أنه التصليط متقدم، لأن ذاك ما يتحقق العلة التامة لتملك ماذا؟ لتملك مالك الكتاب، وإنما تحقق العلة التامة بعد شنو؟ بعد الإجازة. قال: لأن العقد جزء سبب لتملك المجيز وصاحب الكتاب، والتسليط المتأخر عنه علة تامة لتملك الغاصب، فكيف يكون حق المجيز أسبق؟ لا، حق الغاصب يكون ماذا؟ أسبق لتحقق علتهم تامة. ما رد، بس هو واضح رد. نعم، يمكن أن يقال أن حكم الأصحاب لآخره، بل يقول هذا الشيء اللي يستدرك المصنف عليه الكلام السبيل، الكلام السابق، أنه يمكن أن نقول أن حكم الأصحاب بعدم استرداد الثمن عندما يدفع المشتري الثمن إلى الغاصب مع علمه بالغاصب، هذا يقول لعله يمكن، يعني لعله يمكن أن يستكشف منا أن العلة التامة لتملك الغاصب ليس هو التسليط، التسليط هم علة تامة، وإنما التسليط يكون سببا لملكية الغاصب، لكنه مراعى ومشروط بعدم إجازة الشنو؟ مالك. هيك كأنه يفهم من فتوى الأصحاب هذا أن التسليط يكون مملك للغاصب، لكن بشرط، مو مطلقا، بشرط عدم إجازة الشنو؟ مالك الكتاب الذي باعه الغاصب فضولا. إذا ما أجاز حينئذ يملك الغاصب شنو؟ الثمن بالتسليط. أما إذا أجاز مالك الكتاب هذا البيع لا يملكه، وإنما يكون الثمن ملكا لمن؟ لصاحب الكتاب. إذا أجد أن حينئذ المسألة تتبدل حتى على الناقل، واضح؟ ليش؟ لأنه التسليط لا إشكال هو متأخر عن العقد، مو؟ متأخر عن العقد. المفروض أنه السبب المملك للغاصب ما تعطل، لأن السبب المملك ليس هو التسليط فقط، وإنما التسليط بشرط عدم الإجازة. فإذا أجاب المالك معناه لا يكون هناك تسليط مملك إلا للغاصب، واضح؟ فيملك صاحب الكتاب الدينار بعد الشنو؟ بعد الإجازة، بناء على النقل يملكها بعد الشنو؟ بعد الإجازة، فيكون الدينار له، واضح؟ فيكون الدينار له حينئذ، لا يكون سبب تملك الغاصب متقدما على من؟ على سبب تملك صاحب الكتاب. قال نعم يمكن أن يقال أن حكم الأصحاب بعدم استرداد الثمن لعله لأجل التسليط المراعى بعدم إجازة مالك المبيع، مو التسليط المطلق، حتى يقول لعله تامة تامة وسبقت ماذا؟ الإجازة. لا لأن نفس التسليط علة تامة لاستحقاق الغاصب على تقديري الرد والشنو والإجازة، أصلا ما فرق بين الرد والإجازة، سلطه مجانا التسليط يكون مملك، فيملك ماذا؟ صاحب الكتاب الغاصب الثمن سواء رد المالك الكتاب أو شنو أو أجاز. وحيث أن حكمهم هذا مخالف للقواعد الدال على عدم حصول الانتقال بمجرد التسليط المتفرع على عقد فاسد، يقول هذا الحكم من قبل الأصحاب مخالف القواعد، فيقتصر فيه على القدر المتيقن. شنو يخالف القواعد؟ يقول باعتبار أنه هذا التسليط متفرع على عقد فاسد، واضح؟ ليس تسليطا مجردا عن العقد، هو من متفرعات العقد في الحقيقة. يعني هذا لماذا المشتري سلم الدينار؟ لأنه اشترى من الكتاب، صحيح عالم بالغاصب، لكنه هذا تسليط متفرع على العقد الفاسد، وهذا التسليط المتفرع على العقد الفاسد كيف يكون مملك؟ هذا على خلاف القواعد كونه مملك، فيقتصر فيه على القدر المتيقن، والقدر المتيقن له هو تقييد التسليط بعدم إجازة الشنو؟ عدم إجازة المال. فالتسليط لا يحكم مطلقا مملكا، وإنما بشرط عدم إجازة المال. قال وحيث أن حكم الأصحاب بعدم استرداد الثمن، مشتري من قبل يستبدل الثمن، يعني الغاصب ملك الثمن، مخالف للقواعد الدالة على عدم حصول الانتقال بمجرد التسليط المتفرع على عقد فاسد، وجب الاقتصار فيه على المتيقن وهو المتيقن للتسليط اللي يكون مملك للغاصب وهو التسليط على تقدير عدم إجازة. واضح؟ تسليط على تقدير عدم إجازة.
زين يخلي عن فهم هنا لعله
إشارة إلى أن ظاهر كلمات الأصحاب لا هو أن التسليط مطلقا يكون ماذا؟ مطلقا يكون ماذا؟ مملك. بل ظاهر كلامه هو أنه أن المشتري مع علمه بالغلط لا يملك مطلقا، ما يملك على تقدير شنو؟ عدم الإجازة.
هو يدري أن هذا غاصب، يدري هذا مو ملكه وإنما هو ملك زيد، مع ذلك هو يسلم الثمن، معنى ذا يسلم الثمن على كلا تقديري، أصلا يعتبر ذاك أجنبي، على كلا تقديري الإجازة والشنو والرد، سواء ذاك أجاز أو رد هذه المعاملة هو ماذا؟ هو يسلم الثمن. فالتسليط استفادة أن التسليط تسليط مقيد، هذا مو واضح من الأدلة. على كل حال مسألة في أحكام الرد، لا يتحقق الرد قولا إلا بقوله فسخت ورددت، حينئذ يكون هذا ردا علما للعاقد. سيجي أنه من أحكام الرد أن الإجازة بعده لا تكون شنو؟ معتبرة. فكون حقق أنه يا أمي يحقق الرد اللي يلغي اعتبار الإجازة شنو؟ بعده، يعني مالك الكتاب إذا رد هاي المعاملة بعد ذلك ما يقدر يجيزها. الرد يقول هو هذا، الرد يقول يتحقق، لا يتحقق الرد قولا إلا بقوله فسخت رددت وشبه ذلك مما هو صريح في الرد. سأل بعض المستشكل عنه صلى الله عليه وسلم ليش تشتغل الصراحة الظهور هم كافي، إذا كان اللون ظاهر في الرد هذا عم يكفي الصراحة، هذا شو اشتراط لا وجه لاشتراطها. على كل حال مو بعيد أن مقصود المصنف مو يعني الصراحة بمعنى الصراحة يعني كل نص في الرد، لا، كلامه مقصود الأعم من النص والشنو والظاهر في قبال الألفاظ المبهمة الغير الواضحة أصلا في ماذا؟ في الرد. يعني كان يقول بما وراءه في الرد، هذا احتمال أن يكون هذا مقصوده لإصالة. هذا دليل لماذا نشترط الصراحة والظهور فيما يدل على الرد، يقول لأنه في قبال ذلك إذا جاء بلفظ هذا اللفظ مو صريح في الرد فإحنا نشك في ماذا؟ يقول أن اللزوم على الأصيل بناء على مبنى اللي قلنا هو مبنى خلاف المشهور، مبنى المصنف يبني على أنه في البيع الفضولي الطرف الأصيل المعاملة لازمة عليه، مو شيء لازمة على الطرف الأصيل. فإذا هذا باع الغاصب باع كتاب زيد من أمر المشتري، أمر الطرف الأصيل في هذه المعاملة، أمر مو فضولي أصيل، هو مالك الدينار، هذه المعاملة على أمر لازمة قدم هذا ذكر سابقا، خلافا للمعروف من أنه المعاملة لا تكون لازمة لأي من الشنو الطرفين، لا هذا ولا هذا. المصنف يقول لا، هي لازمة على الطرف الأصيل. زين، فإذا رد المالك الكتاب بلفظ مو صريح في ماذا؟ في الرد. إذا رد بلفظ صريح إن هذه المعاملة تخرج عن كونها لازمة على الطرف الشنو الأصيل، إذا ما رد تبقى المعاملة شنو لازمة على الطرف الأصيل. فلا شكينا أن هذا اللفظ يفيد الرد أو لا، يعني نشك في بقاء اللزوم على الطرف شنو الأصيل، فنستصحب شنو بقاء اللزوم على الطرف شنو الأصيل، لمعنى شنو أن هذا اللفظ مو كافي للرد، فلا بد من الألفاظ الشنو الصريحة حتى نرفع اليد عن من؟ عن اللزوم على الطرف الأصيل. قال
لإصالة بقاء اللزوم من طرف الأصيل، فمعناه أنه ما يكتفى بهذا اللفظ الغير الصريح في ماذا؟ فتبقى المعاملة على حالها، ويبقى اللزوم على الطرف الأصيل على حاله بالاستصحاب. وقابليته من طرف المجيز، يعني قابلية اللزوم، يعني مقصود هذا هو قابلية اللزوم، بس مقصود قابلية العقل للزوم من طرف المجيز. واضح؟ المجيز إذا رد بلفظ صريح العاقل يخرج عن كون قابل شنو؟ لأن يكون لازما، يخرج عن كون إن رده، فإذا رد بعد إجازة بعد ذلك نرجع لشنو لازم، لأن الإجازة بعد الرد قلنا شنو هي؟ لا هي. واضح؟ فإذا جاء بلفظ ما ندري أنه هذا يحقق الرد ما يحقق الرد، فمعناه نشك في ماذا؟ نشك في أن هذا العقد قابل لأن يصبح لازما بلحوق الإجازة أو شنو؟ أو لا، الأصل شنو؟ بقاء العقد على قابليته للزوم بالإجازة. لهذا المعنى العملي هو شنو؟ أن هذه الكلمة اللي جاء بها ليس لها أثر ولا تحقق شنو؟ الرد. وقابليته من طرف المجيز، مقصود بهذا يعني بقاء قابلية العاقد لأن يصبح لازما بماذا؟ بالإجازة. وكذا يحصل بكل فعل، هذا الألفاظ الدالة على الرد، يقول كذا يحصل بكل فعل مخرج له عن ملكه. يقول الرد ما يتوقف على أن يقول رددت فسخت المالك، لا، إذا أخرج ما يملكه والذي باعه الفضولي فضولان أخرجه عن ملكه، المالك أخرجه عن ملكه بالناقل بالإتلاف وأمثال هذه الأمور. فإذا باع الفضولي كتاب زيد إجا مالك الكتاب باع كتابه من شخص آخر، عبد بيع فضولا اعتقه المال. واضح؟ وليدة بيعت فضولا وزوجها، وهكذا. هاي التصرفات المنافية لنفوذ هذا العقد الفضولي تعتبر فسخا لعقد السنة الفضولي وردا لعقد فضولي. قال وكذا يحصل أي الرد بكل فعل مخرج له عن ملكه بالنقل كما إذا باع وهبى، وبالإتلاف إذا أتلفه، باع أفرض طعاما له فضولا، إجا هو مالك الطعام أكل الطعام أتلفه بعد مقمر الإجازة. وشبههما كالعتق، اعتقه عبد بيع فضولا فاعتقه المالك، خلاص بعد ما اكون هذا رد لهذا العقد الفضولي، لهذا العتق بمنزلة الاتلاف، كالعتق والبيع والهبة والتزويج. واضح؟ تزويج هذا ايضا يكون موجب شنو؟ موجب لي قولوا يا شنو لتحقق شنو الرد. مثال شنو؟ مثال اذا مرأة زوجت فضولان فزوجت نفسها من شخص اخر، هذا تزويجها يعتبر ردا لهذا النكاح الفضولي ولهذا التزويج الفضولي والتزويج ونحو ذلك. والوجه في ذلك، الوجه في ان هذه محققة للرد، ان تصرفه بعد فرض صحته مفوت لمحل الإجازة لفرض خروجه عن شنو؟ عن ملكه، مفوت لمحل الإجازة، خرج عن ملكه. إذا خرج عن ملكه فات محل الإجازة، لأنه إنما يجيز بالشيء الباقي على ملكه، حتى شنو؟ حتى ينقل للطرف الآخر ويتملك في مقابل شيء بالإجازة. أما إذا هو الكتاب باع، شو معنى أنه يجيز هذا العقد حتى ينقل للمشتري واحد الدينار بدلا؟ ما له معنى أصلا. قال لأن ذلك أن تصرفه بعد فرض صحته، بعد فرض أن تصرفه صحيح، بيع صحيح، الهبة صحيحة، العتق صحيح، موتي التزويج صحيح، بعد فرض صحته يكون مفوت لمحل إجازة. بعد فرض صحته مفوت لمحل الإجازة لفرض خروجه عن شنو؟ عن ملكه، او ما هو بمنزلة الخروج عن الملك. هذا خلاص اجينا الى فرع جديد وهو التصرف الغير المخرج عن الملك. اكو بعض التصرفات تصدر من المالك لا تخرج الشيء عن ملكه، لكن يقع الكلام في انه يتحقق بها الرد او لا يتحقق بها الرد، من قبيل استيلاد الجارية المبيع شنو؟ فضولا إذا استولدها، من قبيل إجارة البيت المبيع شنو؟ فضولا، تزويج الأمة المبيع شنو؟ فضولا. بيعت أمة بيعت فضولا فزوجها، هذا التزويج ما يخرج الشيء الأمة عن شنو؟ عن ملكه، لكنه هل يقع الكلام في انه هل هو رد للعقد الفضولي او ليس ردا؟ قال واما التصرف الغير المخرج عن الملك كاستيلاد الجارية واجارة الدار وتزويج الأماء فهو وان لم يخرج الملك عن قابلية وقوع الإجازة عليه إلا أنه مخرج له عن قابلية وقوع الإجازة من زمان العاقد. هذا يجي الكلام بها شوية بعض مفصل. صلى الله على محمد.
No, no, no.